بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي حول قصة الراهب بحيرة الذي جاء ذكره في جامع الترمذي، وذكرنا أن الحديث اختلف فيه العلماء عليهم رحمة الله. وهذه القصة وهي رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام، كان وهو صغير عليه الصلاة والسلام، كان صغيرا، قالوا أن عمره لا يتجاوز 12 سنة. ولهذا الحديث هو رواه الإمام الترمذي في جامعه، وكذلك الحاكم في مستدركه، من حديث أبي موسى الأشعري. جاء أن أبا موسى الأشعري يقول: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة، تسميته ببحيرة يعني فيها خلاف، فمنهم من يرى أنه لا يصح تسميته بحيرة، ويرى أن الأدلة أو الأحاديث التي جاءت فيها ذكر التسمية ببحيرة هي ضعيفة ومن طرق واهية لا تصح. على كل حال، كان اسمه كذا أو لا، فجاء في الحديث قال: بعد ذلك فهبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، خرج إليهم هذا الرجل النصراني، وكان في صومعته، وكانوا من قبل إذا مروا به لا يخرج عليهم، لا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم ولا، فهذه المرة خرج وهم يحلون الرحال، فجعل يتخللهم ويمشي وسطهم، حتى جاء فأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ بيده وهو صغير القوم عليه الصلاة والسلام، فقال بعد أن أخذ بيده: هذا سيد العالمين، بعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ قريش: وما علمك بهذا؟ يعني كيف عرفت؟ وما أدراك أن هذا الصغير الغلام هو الذي سيكون سيد العالمين؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غبروف كتفه. رجع فصنع لهم طعاما بعد أن قال لهم هذا الكلام، فلما جاءهم وهم كانوا قد ماذا حلوا رحالهم، ومنهم من كان في رعاية الإبل أو رعية الإبل، فجاء فأقبل إليهم بطعامه، فقال لهم: أرسلوا إليه، يعني نادوا محمدا عليه الصلاة والسلام. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما أقبل كانت عليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم عليه الصلاة والسلام قال لهم الراهب: انظروا، انظروا إليه عليه غمامة، يعني على رأسه سحابة ظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى في ظل الشجرة. النبي عليه السلام عندما جاء سبقوه إلى في الشجرة واستظلوا تحتها، فلما جلس معهم عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة إذا بفي الشجرة قد مال عليه، فقال لهم مرة أخرى الراهب: انظروا، انظروا إلى في الشجرة مال عليه. فبينما هو قائم عليه الصلاة والسلام كان ينشدهم هذا الراهب، يقول لهم: أناشدكم الله، أناشدكم الله ألا تذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، لأن وصفه كان معروف عندهم. وسيأتي معنا ذكر هذا إن شاء الله، أن محمدا عليه الصلاة والسلام يعني صفته ووصفه ووقته وزمنه كل هذا مذكور في كتبهم، في كتب الأحبار والرهبان، في التوراة والإنجيل. فلما خشي عليه الراهب كان يناشدهم، يقول لهم: أناشدكم الله ألا تذهبوا به، يعني إلى الشام بلاد الروم. فإذا وهو يخاطبهم إذا بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم الراهب فقال: ما جاء بكم؟ ما تريدون؟ قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر، خارج في هذا الشهر، وإنا أخبرنا خبره. فحاول الراهب بطريقته وأسلوبه أن يصرفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ فقالوا: لا، إنما أخبرنا بخبره ونحن على الطريق. فتكلم معهم بأسلوبه وطريقته حتى ينصرفوا، فانصرفوا وما عرفوه، ما عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الراهب إلى أبي طالب فقال: أناشدكم الله، أيكم وليه؟ فقال أبو طالب: أنا وليه. فبقي يناشده ولم يزل يناشده حتى رده، وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. يعني أبو بكر قال لبلال: خذ محمدا عليه الصلاة والسلام وارجع به إلى مكة، وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذا هو الحديث، وعلى اختلاف في ألفاظه. هذا الحديث اختلف فيه العلماء خلافا شديدا، فمنهم من يحكم عليه بالوضع والنكارة، ومنهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله، هو أشد من تكلم في هذا الحديث وقال عنه حديث منكر جدا. وكذلك في موضع آخر في تلخيصه للمستدرك قال: أظنه موضوعا. وفي موضع آخر في كتابه السير قال عنه أنه من وضع الطرقية، أو كما قال عليه رحمة الله. ووافق الذهبي ابن كثير وبعض المحققين، وخالفهم أيضا جمهور من أهل العلم، الترمذي والحاكم والحافظ ابن حجر والجزري وابن وكذلك السيوطي والحافظ الألباني وابن كثير، يعني جعله من الغرائب. لكن لعله أي ابن كثير عليه رحمة الله يشير إلى صحته، لكن كان يستغرب من أمر في الحديث وهو سيأتي معنا إن شاء الله، وهو ذكر أبي موسى الأشعري، أي أن راوي الحديث أبو موسى، وأبو موسى لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد خيبر، يعني في السنة السابعة. إذن العلماء اختلفوا في هذا الحديث على قولين، وأشهر من قام بتضعيفه والحكم عليه بالنكارة كما ذكرت لكم هو الإمام الذهبي عليه رحمة الله. لهذا ماذا يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله؟ يقول الإمام الذهبي: وهو حديث منكر جدا. لماذا؟ لماذا يا إمام؟ قال: وأين كان أبو بكر؟ كان ابن 10 سنين. انظروا هذه حجة الذهبي، يقول: كيف يذكر في الحديث أن أبا بكر هو الذي يقول لبلال ارجع بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة؟ وأين كان أبو بكر؟ كان ابن 10 سنين، فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف. وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث، ولم يكن ولد بعد. وأيضا فإذا كان عليه غمامة ظله، كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ يعني هذه كلها من الأشياء التي يذكرها الذهبي تقوي حجته في الحكم على الحديث بأنه موضوع، وأنه لا يصح، وأن فيه نكارة. فأول شيء ذكره ذكر أبي بكر الصديق في الحديث، وذكر بلال، فإن بلال قال ما ولد في ذاك الوقت، وكيف أبو بكر الصديق الذي هو أصغر من النبي عليه السلام يقول لبلال ارجع محمدا عليه الصلاة والسلام؟ قال: هذه نكارة، نكارة شديدة في الحديث. قال: كذلك كيف يتصور أن الغمامة أي السحابة على رأسه، وبعد ذلك إذا جاء إلى الشجرة يميل عليه الفيء؟ قال: هذا لا يتصور أن يميل فيء الشجرة. لماذا؟ قال: لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها. وكذلك ذكروا من الذين قالوا بضعف الحديث، ذكروا أن راوي الحديث هو أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري لم يحضر هذه القصة، بل ما التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد خيبر، وقالوا أنه كان في الحبشة مع جعفر بن أبي طالب، فجاءوا بعد خيبر فالتقى برسول الله عليه الصلاة والسلام بعد خيبر، وخيبر في السنة السابعة. فكونه يذكر هذا الحديث وهذه القصة بهذا السياق، قالوا أيضا هذا من المراسيل فهو لا يصح. ومنهم أيضا من ضاف شيئا ثانيا أو رابعا أو خامسا، فقالوا أن الشجر والحجر سجدوا للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصلح. بمعنى ماذا قالوا؟ قالوا: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما دينه الذي بعث به هو محاربة الشرك ومحاربة السجود لغير الله، فكيف يسجد لبشر عليه، فكيف تسجد الأحجار والأشجار لبشر أي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذه حجة من ضعف هذا الحديث وحكم عليه بماذا؟ بالنكارة أو بالوضع. كثير من أهل العلم صحح الحديث كما ذكرت لكم، الحافظ وقبله الحاكم والترمذي وكذلك أي ابن كثير والسيوطي والجزري والألباني عليه رحمة الله، كلهم رحمهم الله على هذا. وأقول أنا باختصار، سواء صح الحديث أو لم يصح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام معروف عند أهل الكتاب بصفته وبزمانه، وسيأتي إن شاء الله ذكر جملة من الأحاديث والآيات التي تؤكد هذا. لكن قبل ذلك لنا وقفة مع هذا الحديث، لنا وقفة في قوله عندما رأى ماذا لما سألوه، قالوا له وما أدراك، كيف عرفت، وما علمك به؟ فقال لهم، ذكر أدلته على أنه نبي، قال أني رأيت الأحجار والأشجار تسجد له، فقال ما من لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي. ثم قال وإني أعرفه بخاتم النبوة. هنا لنا وقفة يسيرة مع هذا الخاتم الذي هو من جملة الخصائص التي خص الله تبارك وتعالى بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. هذا الخاتم هو عبارة عن لحمة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، وهي مائلة إلى الجهة اليسرى، وهذا عبارة عن بروز من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام بحجم البيضة الصغيرة. لهذا نجد أن الأحاديث متفقة على ذكر هذا الخاتم وأنه شيء بارز، وفي بعض الروايات أنه أحمر، وفي بعض الروايات كبيضة الحمامة، وفي بعض الروايات قال كزر الحجلة، والحجلة هو طائر معروف والزر بمعنى البيضة، وفي بعض الروايات قال هو بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل، يعني مجموعة مجتمعة كجمع الكف، والخيلان هي جمع الخال، هي الشامة المعروفة التي لونها أسود في الجسد كأمثال الثآليل أي المصابيح، وعليها شعيرات سود. كل هذه أوصاف الخاتم جاءت بأسانيد صحيحة، وجاء أيضا جاءت الأدلة الكثيرة. ولهذا سلمان الفارسي عندما كان يبحث عن الحق وكان يريد أن يقف عن النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به، كان يسأل الرهبان ويسأل الأحبار، فكانوا يقولون له نعم سيظهر هذا النبي وله علامات، فسألهم عن العلامات فقالوا له يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وعلى أو في ظهره خاتم النبوة. فجاء سلمان عليه من الله الرضوان يبحث عن هذه العلامات والأمارات، ثم وجدها في النبي عليه الصلاة والسلام، وجدها ورأى خاتم النبوة. كذلك في حديث السائب بن يزيد حينما ذهبت به خالته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فجئت إليه فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلفه أو خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، مثل زر الحجلة أي مثل البيضة، والحجلة نوع من أنواع الطيور. وجاء أيضا من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه أنه وصف هذا الخاتم بأنه مثل البيضة، بيضة الحمامة، وهو من جسده عليه الصلاة والسلام. فقال بعد أن ذكر الحديث قال فرأيته أو رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، يعني أنها قطعة من جسده وليست شيئا خارجيا أو شيئا غريبا، بل هي من جسده عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء من حديث عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي عليه السلام إلى آخر الحديث عند مسلم، والشاهد من الحديث أنه قال فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض أعلى كتفه اليسرى مثل قبضة الكف، يعني مجموعة مثل الكف، وماذا عليها خال وهو الشامة كما جاء في صحيح مسلم. بل قال العلماء حتى الصحابيات منهن من رأى خاتم النبوة على كتف النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهن أم خالد، وإن كانت صغيرة في ذاك الوقت، أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها، حينما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام مع أبيها وكان عليها قميص أصفر، فقال لها الرسول وهو يداعبها: سنه أو سنه سنه، يعني بالحبشية شيء حسن. فيقول لها: ثوبك هذا حسن. فذهبت رضي الله عنها تلعب بخاتم النبوة، كانت تلعب به وهي صغيرة، يعني تمسك بهذا الخاتم الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فزبرني أبي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: دعها دعها. هذا جاء في صحيح البخاري. وجاء في مسند أحمد من حديث أبي رمزة رضي الله عنه التيمي أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرأى هذا الخاتم في ظهره، رأى هذا الخاتم، قال في الرواية: مثل السلعة، يعني السلعة هي الغدة، الغدة التي تكون بين الجلد واللحم. وهذا الرجل أبو رتمة رضي الله عنه، هذا الصحابي، كان طبيبا وكان له شأن في الطب، وكان كذلك أبوه على هذا وأهله على هذا. فلما رأى هذه رأى خاتم النبوة قال: يا رسول الله، إني رجل من أهل بيت طب، فأرني الذي بباطن كتفك، فإن تكن سلعة قطعتها. يعني إذا كانت هذه الغدة التي هي معروفة، المرض المعروف، أنا أقطعها، وفي بعض الروايات أطبها، يعني أعالجك، وإن تكن غير ذلك أخبرتك يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: طبيبها الذي خلقها. وفي بعض الروايات: طبيبها الله، وفي رواية: طبيبها الذي وضعها. يعني هذه ليست كما تظن أنها مرض أو شيء، بل هي خاتم النبوة، وهي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ودليل وعلامة على نبوته. وجاء في بعض الروايات أنها كالتفاحة، أنها كالتفاحة. على كل حال كلها روايات صحيحة تدل دلالة واضحة على هذا الذي هو ماذا؟ أنها من خصائص أو من جملة الخصائص التي خص الله بها تبارك وتعالى نبيه. ولهذا هذا الراهب بحيراء عندما سألوه عن دليله استدل بوجود الخاتم في ظهره عليه الصلاة والسلام. هناك روايات كثيرة ضعيفة، بل بعضها قد يكون موضوعا في أن الخاتم مكتوب عليه كتابة، وهذا غير صحيح. كل الأحاديث التي جاءت أن الخاتم مكتوب عليه شيء، والمقصود بالخاتم الذي في ظهره، لم يصح منه شيء. فمن ذلك أنه جاء أنه مكتوب عليه لا إله إلا الله، وبعضهم يقول مكتوب عليه محمد رسول الله، ومنهم من يقول سر وأنت المنصور. كل هذه لا تصح. وقد وضع الحافظ ابن حجر قاعدة وقال: كل ما جاء من الأحاديث التي فيها أن الخاتم الذي في ظهره مكتوب فيه شيء، قال كلها لا تصح. وبعض العلماء قال لعل الراوي اختلط عليه بين الخاتم الذي في يده عليه الصلاة والسلام وفصه حبشي مكتوب عليه محمد رسول الله، وبين الخاتم الذي في ظهره، فظن أن الكتابة في الخاتم الذي في ظهره، فذهب يروي الحديث على هذا. على كل حال هذا أو هذه هي صفات النبي، هي صفات الخاتم الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كما ذكرت لكم، سواء صح حديث بحيرة أو لم يصح، فإن الرهبان والأحبار كلهم يعرفون في ذلكم الوقت، لا سيما أهل العلم منهم، يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام صفاته كذا وكذا، وزمانه كذا وكذا، وأنه مذكور عندهم في كتبهم. ولهذا ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. اليهود، الأحبار، الرهبان، كلهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام خارج، وأنه حق، وأن اسمه أحمد، وأنه مذكور عندهم في التوراة، ومذكور عندهم في الإنجيل، لكنهم كانوا يظنون أنه سيخرج منهم، وأنه خارج من اليهود. لهذا قال الله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي أن أهل الكتاب يأتون إلى المشركين، مشركي العرب وغيرهم، فيقولون لهم: سيخرج نبي وسنغلبكم ونجاهد معه ونقتلكم، فإذا خرج سنفعل بكم وسنفعل بكم. إذن هذا هو الاستفتاح، يستفتحون على الذين كفروا. لكن جاء هذا النبي عليه الصلاة والسلام من العرب وكان من قبيلة بني هاشم، فلما جاءهم ما عرفوا، يعني لما عرفوا أنه ما خرج منهم وخرج من العرب، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وهذا حال اليهود، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ذكره وجاءت أوصافه في التوراة، لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان إذا قرأ القرآن عند قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، كان يقول هي في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء، حتى يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقد ذكرت لكم أن من أسباب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يتتبع أخبار النبي من طريق الأحبار، أحبار اليهود، ومن طريق الرهبان، رهبان النصارى. وستأتي معنا إن شاء الله قصته كاملة، وكيف أن الرهبان والأحبار كانوا يقولون نعم هو سيخرج، وكانوا يشيرون إلى المدينة يثرب، كانوا يسمونها هكذا. وكان ماذا سلمان يتتبع حتى وصل إلى الحق وآمن بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله عز وجل في القرآن: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وأوضح من ذلكم قول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والأدلة كثيرة كثيرة على أن اليهود كانوا يعرفون، لهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق، وكان هناك رجل من الأعراب قال: ذهبت إلى المدينة، يعني كانت تسمى يثرب، قال: فلما جئت ببضاعة أو جئت بتجارة، فلما قال فرغت من بيعتي ومن تجارتي، قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه، يعني سأذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأسمع منه وأرى ما عنده. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم، يعني لما ذهب وجد أبا بكر ووجد عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فمشيت خلفهم تبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرأها، يعني لجاء الرسول ومعه أبو بكر وعمر، ووقفوا على هذا الرجل من اليهود وهو يقرأ التوراة. فماذا يصنع؟ لماذا يقرأها؟ كان يعزي بها على نفسه من ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجملهم. يعني مات ابنه، فكان ابنه مرميا قد مات، وهو يقرأ التوراة ويصبر نفسه ويعزيها على فقدان ابنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل وهو يقرأ التوراة، قال له: أناشدك بالذي أنزل التوراة، أو أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجدني في كتابتك في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ يعني هل تجد في التوراة أني مذكور، وأن مخرجي عندكم مذكور، وأن صفتي كذا وكذا؟ الرسول يريد أن يقيم عليه الحجة، يريد عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليه الحجة. فقال برأسه هكذا، أي لا، أشار بالمنع، يقول لا، ما أجد في التوراة. فقام ابنه الذي كان ميتا قام فقال أي الذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله الحديث. إذن هذا من الأدلة الصريحة أنهم كانوا يجدون مخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويجدون كذلك صفته وزمانه الذي سيخرج فيه. ولهذا جاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وكان هناك رجل من اليهود كان عليه قميص وسراويل, فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه فيقول له, هو يخاطب هذا الرجل والرجل هذا يخاطب النبي, فكان يقول للرسول يا رسول الله, فالرسول قال له أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا, قال اليهودي لا. فقال له النبي عليه السلام أتقرأ التوراة؟ قال نعم. قال أتقرأ الإنجيل؟ قال نعم. قال والقرآن؟ قال لو أشاء قرأته, يعني لو أريد فعلت ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فبما تقرأ التوراة والإنجيل أتجدني نبيا؟ يعني أنت لما قرأت التوراة وقرأت الإنجيل هل وجدت ذكري في التوراة والإنجيل وأني سأخرج وأني نبي؟ فقال له إنا نجد نعتك ومخرجك فلما خرجت رجونا أن تكون فينا, فلما رأيناك عرفناك أنك لست به, يعني لست أنت الرسول. فالرسول قال له ولما يا يهودي, يعني لماذا لست أنا؟ قال إنا نجده مكتوبا يدخل من أمته الجنة 70,000 بغير حساب ولا نرى معك إلا نفرا يسيرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي لأكثر من 70,000 و70,000, يعني الرسول يقول له سيكون هذا وأمتي أكثر من ذلك الذي تقوله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطبهم ويقررهم ويريد أن يقيم عليهم الحجة بأنهم عرفوه وعرفوا مخرجه وصفته, إلا أن كثيرا منهم ما آمن به عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الروايات لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت بي يهودا. ولهذا كذلك جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بمدارس اليهود فقال لهم يا معشر اليهود أسلموا فوالذي نفسي بيده إنكم لتجدون صفتي في كتبكم, إنكم لتجدون صفتي في كتبكم. وهذا جاء في البخاري وجاء عند البخاري أيضا غير هذا, يعني في مواطن كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم أسلموا وإنكم تجدوا علاماتي وكذلك صفتي في كتبكم. مع ذلك كانوا لا يؤمنون ويكفرون بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أوضح الأمثلة والأدلة على ذلك أيضا قصة النجاشي وقصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه. لهذا جاء من حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه قال انطلق النبي عليه الصلاة والسلام يوما وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود وكانت بالمدينة, فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر اليهود أروني 12 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليهم. فسكتوا وما أجابوه. هو يقول لهم أسلموا وقولوا هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فالله يحط عنكم ويرضى عنكم, يعني إذا أسلمتم. فسكتوا وما أجابوه, ما رد عليهم أحد. فماذا قال لهم بعد ذلك النبي عليه السلام؟ قال أبيتم, يعني هل أبيتم الدخول في الإسلام؟ أبيتم, وكأنه متعجب النبي عليه السلام منهم, أبيتم؟ فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي وأنا النبي المصطفى, آمنتم أو كذبتم؟ ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام وتركهم. فبينما هو منصرف ومعه عوف بن مالك إذا برجل من خلف النبي عليه الصلاة والسلام يقول له كما أنت يا محمد, كما أنت يا محمد. فقال ذلك الرجل أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ يعني قال الرسول انتظر, فانتظر النبي عليه السلام ثم التفت إلى اليهود هذا الرجل فيقول لهم أنا عندكم أي رجل تعلموني؟ فقالوا اليهود: والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك ولا أفقه منك ولا من أبيك قبلك ولا من جدك قبل أبيك. يعني هذا الرجل معروف عندهم بالعلم والفضل والفقه، بل حتى يعني سلالته، هو من سلالة أو بالأصح آباؤه وأجداده، حتى هؤلاء كانوا معروفين بالعلم والفقه بالفقه وكذلك بالصلاح عندهم، فشهدوا له، قالوا له: أنت كذا وكذا وأعلم رجل فينا. فقال لهم: فإني أشهد له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة. فقالوا: كذبت. يعني قبل دقائق أو قبل هذا الكلام كان رجلا عالما فقيها من خير الناس، وأبوه كذلك وجده، فلما شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه هو الذي ذكر في التوراة وأنه هو الذي صفته كذا وكذا، قالوا له: كذبت. ثم ردوا عليه قوله وقالوا فيه شرا، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: كذبتم، لن يقبل قولكم، لم يقبل قولكم، أما أنا أما نعم. فقال له: قد كنتم تثنون عليه من الخير ما أثنيتم، وأما إذا آمن فكذبتموه وقلت فيه ما قلتم فلن يقبل قولكم. يعني الآن ما تصدقون، أنتم كذبة، لن نقبل كلامكم أبدا. لماذا؟ لأنكم كنتم الآن تثنون عليه وكان فقيها عالما وكذا، فلما آمن وصدق جئتم تكذبونه، إذن لا نقبل خبركم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل ومع من هو هذا الرجل الذي هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقالوا أن الله عز وجل أنزل فيه: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذه الأدلة الكثيرة المتكاثرة تدل دلالة صريحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مذكورا عندهم في التوراة والإنجيل، وأن كبار الأحبار والرهبان كانوا يعرفون هذا. إذن انتهينا من قصة بحيرة ومن رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام. بعد ذلك حصلت حرب يقال لها حرب الفجار، والسبب أو سميت هذه الحرب بحرب الفجار لأن الحرب دارت بين كنانة وقريش من جهة، وبين قيس بن عيلان أو قيس عيلان من جهة أخرى، وسميت هذه الحرب بالفجار، قالوا لأنهم استحلوا المحارم بينهم. ومنهم من يقول الفجار على وزن القتال، فهي من المفاجرة لأنهم فجروا في الأشهر الحرم. هذه سببها ذكر بعضهم أن قريش أو تداعت الأحلاف من قريش بسبب رجل قتل منهم، ثم اجتمعوا وهجموا على قريش بعض القبائل فهاجت هذه الحرب، وكان سن النبي عليه الصلاة والسلام أو كان عمره 20 سنة 20 سنة. هذه الحرب بعض الروايات جاءت أن النبي عليه السلام كان لا يتجاوز 14 سنة أو 15 سنة. وهل شارك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحرب؟ جاء في بعض الروايات أنه قال: كنت يعني ماذا أضع النبل على أعمامي، أو كنت أنبل على أعمامي، بمعنى أن كنت أرد عليهم النبل نبل العدو حتى لا يسقط على أعمامي. هذه الحرب منهم من يقول أنها استمرت قرابة 5 سنوات أو أكثر، لكن عند النظر في أسانيد هذه الحرب أو هذه القصة التي حصلت نجد أنه لا يوجد لها إسناد صحيح، فقد ذكرها ابن إسحاق بدون إسناد، وذكرها كذلك من ابن هشام ولم يذكر لها إسنادا، وكثير من أهل العلم ذكروها، فالصحيح الذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح فيها شيء، وإن كانت مذكورة في كتب السير وذكروها كما ذكرت لكم، سميت الفجار بسبب المفاجرة التي حصلت في أشهر الحرم. لكن اختلفوا في مسألة الاشتراك أو المشاركة، هل شارك النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة في هذه الحرب وقاتل معهم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شارك في هذه الحرب، لأنها كما ذكرت حرب فجار يعني بين الكفار حصلت، وما كان الله عز وجل ليأذن لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله، وبعضهم أراد أن يجمع، تكون كلمة الله هي العليا، وبعضهم أراد أن يجمع، فقال والرسول ما شارك مشاركة مباشرة في القتال، وإنما كان يقدم النبل، يقدم النبل لأعمامه، أو كان يصد النبل الذي يأتي من العدو حتى لا يصيب أعمامه. قالوا ولعل هذا الاشتراك أو المشاركة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام كان في نيته عليه الصلاة والسلام أن يدافع عن المقدسات، كان يدافع عن الحرم، قال لعل هذه هي نية النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال لا يصح شيء في هذه الحرب التي هي حرب الفجار، لأن الأسانيد غير مذكورة. إذن بعد ذلك، بعد حرب الفجار، كذلك حصل حلف، وهو مشهور بحلف الفضول. هذا الحلف جاء ذكره في بعض الروايات، وكذلك جاء ذكر السبب. هذا الحلف خلاصته أن قبائل من قريش تداعت واجتمعوا إلى دار رجل كان عندهم فاضلا وكريما، وهو عبد الله بن جدعان التيمي، وهو من قبيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. اجتمعوا عنده لشرفه ولسنه، وكلهم اجتمعوا، بنو هاشم وبنو المطلب، وكذلك بنو كعب الذين هم من بنو سعد بن تيم، وكذلك أسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب، كل هؤلاء اجتمعوا في بيت جدعان بن عمرو. لماذا؟ تعاقدوا وتعاهدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم حتى ماذا؟ يرفعون عنه الظلم. لو وجدوا رجلا مظلوما يرفعون عنه الظلم، إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. وقالوا أن أول من تداعى لهذا الحلف هو الزبير بن عبد المطلب. وسبب ذلك أن رجلا قدم من اليمن، وهذا الرجل من زبيد، فاستعدى عليه العاص بن وائل وأخذ تجارته وأخذ ماله. فذهب هذا اليمني الزبيدي، ذهب يشتكي إلى الناس ويريدون منه أو يريد منهم أن يعينوه على ماله الذي أخذه العاص بن وائل، فلم يعنه أحد. فذهب في بعض الروايات وارتقى على جبل أبي قبيس، وقالوا في بعض الروايات أنه دخل الحرم. فلما طلعت الشمس وكانت قريش في أنديتهم حول الكعبة، صاح هذا الزبيدي بأعلى صوته فقال يا أهل أو يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. يعني يشتكي ويتظلم ويقول لهم أنا ظلمت وأخذت تجارتي وأنا في الحرم ومحرم، مع ذلك ما رأيتكم تحركتم أو حركتم ساكنا في نصرتي. قالوا فسمعه الزبير بن عبد المطلب فقال ما لهذا مترك أو ما لهذا مترك، يعني ما نتركه. فاجتمعت قبيلة هاشم وزهرة وتيم وكل هذه القبائل في بيت جدعان أو عبد الله بن جدعان، فصنعوا أو صنع لهم الطعام، وتحالفوا وتعاقدوا وتعاهدوا بالله أنهم ماذا؟ لا يجدوا مظلوما إلا نصروه، لا يجدون مظلوما إلا نصروه. هذا الرجل الذي هو عبد الله بن جدعان كان رجلا كريما، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عنه، قالت له يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه. يقول النبي عليه السلام لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني هذه الصدقة وهذا الخير وهذا الإطعام وهذه الوجوه التي كان يصرفها وجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرا لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان مصدقا بالبعث، ولم يصدق كذلك يعني الكافر، لا ينفعه العمل إذا لم يصدق. ولهذا بإجماع العلماء على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم، وإن كان بعضهم يقول أن قد يخفف على الكافر، يعني الكفار ليسوا في مرتبة واحدة وفي منزلة واحدة، فأبو طالب ليس كأبي لهب، أبو طالب دفع عن النبي عليه السلام ووقف معه بخلاف أبي لهب فقد صد عن سبيل الله، فليس الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله كالكافر الذي يصد عن سبيل الله، لكن بالجملة هم لا يثابون ولا يقبل منهم الأعمال الصالحة، بل يخلدون في نار جهنم، والنار دركات. إذن هذا الرجل لما سألت عائشة، لأنه من قبيلة عائشة كما ذكرت لكم، هو تيمي، منهم من يقول أنه ابن عم عائشة رضي الله عنها من قبيلتها، إذن هذا الرجل الذي كان معروف بالكرم وصلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب كان هو السبب، أو كان هو من الذين تداعوا إلى هذا الصلح ونفذوه في بيته. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. وعبد الله بن جدعان هذا كما ذكرت لكم هو تيمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف. لكن الإشكال، هل هو الحلف أي بمعنى أن قصة الزبيدي هي كانت السبب في هذا الحلف؟ الروايات كلها التي جاءت ضعيفة لا تصح، لكن هل هناك حلف؟ نعم، قد صح أن هناك حلف، وكان هذا الحلف في بيت عبد الله بن جدعان، في بيت عبد الله بن جدعان، وقد شهده النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من يقول أن هذا الحلف الذي يقال له الفضول هو حلف المطيبين، حلف المطيبين الذي هم هاشم وزهرة ومخزوم، سمي بهذا لأنهم أتوا بجفنة فيها طيب ووضعوا أيديهم في هذا الطيب وتطيبوا على أنهم سينصروا المظلومين. ولهذا جاء في مسند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، وما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه. يعني أنا يقول لو أعطيه أغلى الأموال وهي الإبل الحمراء ما كنت لأنكث هذا الحلف. لماذا؟ لأنه كان فيه الخير وفيه نصرة المظلوم. لهذا جاء في رواية البيهقي: ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين، وما أحب أن لي حمر النعم وإني كنت نقضته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف، والصحيح أن الحلف الفضول هو نفسه حلف المطيبين، ولا ندري ما هي القصة وما هو السبب لتداعي هذا الحلف، لكن خلاصة هذا الحلف أنهم اجتمعوا من أجل أن ينصروا النبي، من أجل أن ينصروا المظلوم. وقد يقول قائل: وهل هذا الحلف يعني يجوز في الإسلام؟ هل يجوز لنا أن نتحالف ونفعل الأحلاف؟ نقول: جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حلف في الإسلام. هذا في صحيح البخاري وكذا في صحيح مسلم. فنقول بالجملة نقول حتى نفهم هذه النقطة: ما معنى هذا الحلف، وهل هو يجوز في الإسلام أو لا يجوز؟ وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض الروايات: لو دعيت لأجبت؟ يجب علينا أن نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى قد ألف بين المسلمين بالإسلام وجعلهم أخوة متناصرين متعاضدين، كلهم يدا واحدة بمنزلة الجسد الواحد، فأغناهم الله عز وجل بالإسلام عن الحلف، ولهذا قال: لا حلف في الإسلام. فالحلف إن اقتضى شيئا يخالف الإسلام فهو باطل، لا شك في هذا بالإجماع، وإن اقتضى ما يقتضيه الإسلام فلا تأثير لهذا الحلف ولا داعي له، لأن الإسلام قد أمر بالخير وأمر بالتناصر وأمر بالتآلف وأمر بالاجتماع وجمع الكلمة، إذن لا فائدة ولا تأثير لهذا الحلف، لأنه سيأمر بما يقتضيه الإسلام. إذا كان الحلف كما كان في الجاهلية لا شك أنه باطل. لكن الإسلام قد جاء بمقتضى الخير الذي كان في هذا الحلف الذي ماذا شهده النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا عندما ذكر الحلف وقال ماذا في بعض الروايات، قال وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، لم يزده الإسلام إلا شدة. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أنه كان قد وقع في الجاهلية، أي الحلف الذي فيه هذه النصرة للمظلوم والخير، جاء الإسلام بمقتضاه لم يزده إلا شدة وتأكيدا. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام شهدت حلفا في الجاهلية ما أحب أن لي به حمر النعم، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، فهذا هو حلف المطيبين كما ذكرت لكم. تحالفت قريش على نصر المظلوم، على نصرة المظلوم وكف الظالم عن ظلمه ونحو ذلك، فإذا وقع هذا في الإسلام فلا شك أن الإسلام يؤكده لموجب الإسلام الذي جاء بل ويقويه. وأما الحلف أو الحلف الذي أبطله هو تحالف القبائل بأن يقوم بعضها على بعض وينصر بعضها بعض ويسالم بعضها بعض بحسب الجاهلية الجهلاء وبالضلالة العمياء، فينصر أخاه ظالما ومظلوما على طريقة الجاهلية وليس على طريقة الإسلام. إذن هذه الأحلاف التي أبطلها الشارع، وبعض العلماء كذلك يذكر فيقول لا حلف في الإسلام، بمعنى أي الحلف الذي هو المراد به التوارث، المراد به التوارث والحلف على ما منع به الشرع. إذن هذا هو الذي يظهر والله أعلم. وهكذا ذكر أهل العلم وذكر محققوهم أن الحلف الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الحلف الذي يقصد به الأخاء الذي عقده مثلا أو كمثل الذي عقده بين المهاجرين والأنصار والذي يرشد إلى التآخي وإلى التآلف. وإن كان هناك حلفا في الجاهلية كان فيه نصرة المظلوم فقد جاء الإسلام بما يقتضي ذلك ويؤكده، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إلا زاده شدة وتأكيدا أو كما جاء في الحديث. إذن انتهينا من هذا الحلف الذي هو حلف الفضول، ولعلنا بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة وكذلك تجارته عليه الصلاة والسلام، أو بهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.